التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار، عدتها وتقرأها عليكم روى حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا أخيرا للأنباء لفترة بثنا لهذا اليوم. استبعد الرئيس جلال طلباني أن تنفذ تركيا عملية عسكرية في شمال العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وقال في لقاء أجرته معه صحيفة الأهرام القاهرية: أنا أعتقد أنه ليس هناك خطر من اجتياح تركي لكردستان، وأضاف أن هذه الأزمة على وشك الانتهاء. في هذه الأثناء نفى قائد القوة الجوية التركية الجنرال أيدوغان بابا أغلو قيام طائرات حربية تركية بقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وكالة الأناضول للأنباء. في هذه الأثناء أيضا نقلت فضائية NTV التركية عن وزير خارجية تركيا علي بابجان قوله إن الولايات المتحدة بدأت بتقاسم معلومات مع تركيا عن مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني. بابجان أضاف أن الحكومة التي خولها البرلمان بتنفيذ عملية عسكرية في شمال العراق ستتحمل مسؤولياتها دون شك حسب قوله. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن الناطق بلسان الحكومة العراقية علي الدباغ أن الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب آخر نسخة من مشروع قانون يخفف الضغط على الموالين للنظام السابق ممن كانوا يشغلون مناصب حكومية. الدباغ قال للوكالة إن النسخة الجديدة تتضمن تعديلات لبعض الفقرات التي سبق وأن أثارت اعتراضات ولم يعطي تفاصيل عنها. هذا ومن غير المعروف متى سيبدأ مجلس النواب مناقشة نسخة مشروع القانون الجديدة. الدباغ قال أيضا إن المشروع يتضمن تشكيل هيئة وطنية للمساءلة والعدالة تقوم بمراجعة ملفات أعضاء حزب البعث المنحل ومحاسبة من يستحق منهم الحساب بحسب الوكالة. قال لورنس جوليس رئيس مكتب مفوضية اللاجئين الدولية في دمشق إن ما يزيد على 4000 نازح عراقي قدموا طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة. يذكر أن الولايات المتحدة تنوي استقبال 12000 لاجئ من مختلف دول الشرق الأوسط في فترة عام واحد، غير أنها لم تستقبل بالفعل غير 450 شخصا الشهر الماضي، أي أقل من نصف المعدل الشهري المفترض استقباله. يشارك وجهاء من محافظة الأنبار في اجتماع في العاصمة الأردنية عمان اليوم لمناقشة الوضع في المحافظة واعتماد خطة لإعمارها. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن رئيس مجلس محافظة الأنبار عبد السلام محمد قوله في الاجتماع إن هدفه هو تحقيق تقدم على الصعد الإنسانية والسياسية والاقتصادية والصناعية في المحافظة بعد أن أدى العنف إلى تدمير البنى الارتكازية هناك. أواصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت رئيسة برلمان جورجيا نينو يورجانادزي إن الحكومة ستلغي حالة الطوارئ في البلاد يوم الجمعة المقبل، وأضافت أن التحضيرات قد تبدأ بعد ذلك لانتخابات رئاسية مبكرة.
سيتم إلغاء حالة الطوارئ في جورجيا اعتبارا من 16 من هذا الشهر، وستعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. آمل أن نتمكن من البدء بالتحضير للانتخابات وتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة في البلاد، ليقرر الشعب الجورجي القيادة التي يود العيش في ظلها خلال فترة الولايات المقبلة.
يذكر أن الولايات المتحدة ومنظمات غربية حثت تبليسي على إلغاء حالة الطوارئ وما رافقها من قيود على وسائل الإعلام، والتي تم فرضها منذ 7 من هذا الشهر بعد قيام قوات الشرطة بتفريق مظاهرة مناوئة للحكومة باستخدام القوة. قال رئيس باكستان بيرفيز مشرف اليوم إنه يتوقع التخلي عن منصبه كقائد عام للقوات المسلحة في نهاية الشهر، وأن يبدأ فترة رئاسية جديدة بصفته المدنية. وكان مشرف ينوي التخلي عن منصبه العسكري يوم غد عند انتهاء فترته الرئاسية الحالية، غير أنه قال لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء إنه اضطر إلى تأجيل إعادة الحكم المدني في باكستان حتى تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. وقعت هزة أرضية بقوة 7.7 على مقياس ريختر في شمال تشيلي اليوم، ولم ترد أنباء في الحال عما سببته من خسائر مادية أو في الأرواح. وأخيرا نقل عن الميجر جنرال فلاديمير زارتسكي قائد القوات المدفعية والصاروخية الروسية أن موسكو قد تنشر صواريخ قصيرة المدى في بيلاروسيا ردا على منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية في أوروبا الوسطى. القائد العسكري الروسي أضاف أن هناك رد فعل لأي فعل. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في حزيران الماضي أن روسيا قد تعتبر الصواريخ في أوروبا أهدافا عسكرية لو واصلت الولايات المتحدة خططها لنصب محطات للرادار ورصد الصواريخ في جمهورية التشيك وبولونيا. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. نتابع. البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مدينة بابل السياحية وإعادة إعمار قصر صدام الرئاسي بكلفة 6 مليارات دينار عراقي. اختتام فعاليات معرض السليمانية الدولي. مصادر طبية تشير إلى تزايد الإصابة بمرض سرطان الدم بين الشباب في محافظة صلاح الدين. وضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة نطالع عناوين الصحف العراقية والصحف الكردية. وقبل أن نختتم هذه الساعة تلتقون نبيل الحيدري في حلقة من برنامج عالم متحول. سيدتي وسادتي، تواصل القوات الأمنية العراقية بالتعاون مع القوات متعددة الجنسيات تطبيق الخطة الأمنية الحالية داخل وخارج كركوك، وخاصة في قضاء الحويجة والرياض وداقوق، حيث تم إلقاء القبض على العديد من المسلحين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر اللواء جمال طاهر مدير شرطة كركوك، الذي دعا المواطنين إلى التعاون مع قوات الشرطة العراقية، كما تحدث عن تخرج وجبات جديدة من عناصر الشرطة، وذلك في مقابلة خاصة أجرها مراسل الإذاعة مصطفى محمود.
عمليات أمنية كثيرة نفذتها قوات الشرطة العراقية في كركوك، شملت هذه العمليات عدة مناطق داخل المحافظة إلى جانب الأقضية والنواحي التابعة لها. لواء الشرطة الحقوقي جمال طاهر بكر مدير شرطة كركوك أشار إلى أن تحول أساليب عمل القوات الأمنية من أساليب دفاعية إلى استباقية وهجومية ساهمت بشكل كبير في استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة من خلال اعتقال عدد من ينتمون للجماعات المسلحة ومصادرة كميات من الأسلحة والأعتداء. وأوضح مدير شرطة كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر بالقول:
الخطة الأمنية الحالية اللي احنا عندنا هو إرسال قواتنا الموجودة سواء الشرطة وكذلك بالتنسيق مع قوات التحالف التحالف بإجراء عمليات مداهمات مو داخل كركوك فقط وإنما خارج مدينة كركوك في الأقضية والنواحي كائنة دائر مدائر كركوك، على سبيل المثال في الحويجة، في العباسي، رياض، رشاد، الزاب، داقوق، ممتازة، حيث قمنا بعدة عمليات خارج مدينة كركوك، وبقوا هناك تقريبا 4 أيام وثلاث ليالي، وقاموا بتمشيط المنطقة من منطقة العباسي وإلى آخره، ومع أخوات التحالف، وقاموا بعمليات جيدة جدا، وتم القبض على إرهابيين وكذلك المشتبه بهم، وحاليا هم رهن التحقيق، وسنقوم بجمع المعلومات ولغرض إحالتهم أو لغرض إكمال التحقيق معهم.
بعد التحسن الذي طرأ على الأوضاع الأمنية، هل في نيتكم رفع الحواجز أو فتح الطرق المغلقة داخل مدينة كركوك؟ يعني أغلبها مناطق تجارية.
نعم، هو طبعا تعرفون أنتم بالنسبة لنا هاي المناطق التجارية طبعا بناء على معلومات سواء كان من المواطن أو من الأجهزة الأمنية وكذلك من ناس طيبين، بأن هناك نية للإرهابيين القيام بعمليات داخل المدن، داخل المناطق التجارية، وتعرفون بأن هاي المناطق مكتفة يعني بالسكان وبالمواطنين ومراجعين وكذا، فإحنا خلينا هاي الحواجز لأجل منع عملية في هذه المناطق، لأنه لا سامح الله إذا صارت عملية في هذه الأماكن فكانت النتائج والخسائر كانت يعني بأعداد هائلة، فلهذا الغرض إحنا خلينا هاي الحواجز. وإحنا طبعا لدينا برنامج أخرى نقوم بوضع مراتب وكذلك بوضع أفراد أو دوريات هائلة في داخل مدينة كركوك بدل من هاي الحواجز، وإن شاء الله نشيل الحواجز ونخلي قوات إضافية، لأنه إحنا تعرفون يعني بأن موجود الشرطة وعدد الشرطة غير كافي بأنه نستكاف هاي المناطق بالشرطة، ولكن إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة أو قليلة القادمة اللي جاوز شهر أو 5 أسابيع إن شاء الله سنقوم بتوزيع قوة في هذه الأماكن إن شاء الله.
هل هناك إجراءات أمنية طبقتها على الفنادق خوفا من قدوم جماعات من خارج المدينة؟
نعم، إحنا سويت لقاء مع كافة أصحاب الفنادق في داخل مدينة كركوك، لقاء معهم وبينت بأنه طبعا إحنا نريد راحة المواطنين وكذلك نخدم هذه المدينة، ووضعنا شروط وكذلك نقاط بحيث نقوم بتطبيقها لغرض سلامتهم وسلامة المواطنين. أنا دائما أقول بأنه بدون مساعدة ومساعدة المواطن لرفع المعلومات لنا أو لإعطاء المعلومات لنا فإحنا عملنا سيكون ناقص وغير كامل، فبوجود المواطنين طيبين واللي أنا أشكرهم دائما هم ينطون المعلومات، وإحنا إن شاء الله نوصل إلى أهدافنا لغرض استاب الأمن في مدينة الكركوك.
وفيما يتعلق بالتعيينات الجديدة ضمن سلك الشرطة في كركوك، أضاف
حاليا هسه لدينا قسم عدد لا بأس به من المراتب يتدربون، وإن شاء الله خلال الأسابيع القليلة القادمة يتخرجون، وإن شاء الله ندعيك، ومن ثم يتم توزيعهم مو على المراكز وإنما على تشكيلات أخرى لدينا اللي باعتقادنا وباعتقاد الوزارة وحسب خطة الوزارة بتوزيعها في أماكن بحيث إحنا نمنع حركة الإرهابيين وقيامهم بأعمال إرهابية وإفشال نواياه. بالإضافة إلى هاي إن شاء الله سيكون عندنا برنامج آخر لغرض قبول الشرطة، وإن شاء الله عن قريب نعلن، وإن شاء الله سيكونون أعداد كبيرة أيضا يعني يجون للشرطة، وإن شاء الله سيتم توزيعهم على المراكز سواء كان بالداخل أو بالخارج.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مستمعين الكرام من الحلة، ففي تصريح خاص بإذاعتنا أعلن حسون علي حسون الفتلاوي نائب محافظ بابل أنه سيتم الإعلان قريبا عن مناقصات تنفيذ المرحلة الثانية من المدينة السياحية في بابل، والتي ستتضمن إقامة متنزهات وكازينوهات وملاعب للأطفال، كما أوضح بأنه سيتم إعادة إعمار قصر صدام الرئاسي بكلفة 6 مليارات دينار عراقي. المزيد من التفاصيل مع علاء رزاق وهذا التقرير.
بعد استكمال المرحلة الأولى من المدينة السياحية في بابل والتي تضمنت بناء مدينة أعراس وحدائق ومتنزهات، تستعد كوادر محافظة بابل لتنفيذ المرحلة الثانية من هذه المدينة بعد استكمال استملاك الأراضي المخصصة لها ورصد المبالغ اللازمة من أجل النهوض بالواقع السياحي للمحافظة، سيما وأنها تمتلك إرثا حضاريا يعود تاريخه إلى 6000 سنة قبل الميلاد. المحامي حسون علي حسون الفتلاوي نائب محافظ بابل بيّن أن إعلان مناقصات تنفيذ المدينة السياحية سيتم قريبا، لافتا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لأن تكون المدينة متكاملة.
بالنسبة للمدينة السياحية في بابل في المرحلة الأولى كاملة وجاهزة لاستقبال المواطنين، بقي لدينا المرحلة الثانية الجانب الآخر مقابل المدينة السياحية، الجانب الآخر بشط الحلة. إن شاء الله سيعلن الكشف التخميني بحدود 1.8 مليار. طبعا المرحلة الثانية هي عبارة عن متنزهات وغازينوات وحدائق وملاعب كذلك الأطفال بمساحة 45 دونم، وهو مكمل المرحلة الأولى. كذلك تضم المرحلة الثانية شراء زوارق نهرية لنقل الوافدين على المدينة السياحية عن طريق نهر الحلة، راح تصير محطة قرب مدينة ما بابل مرسى وزوارق نقل الوافدين ذهابا وإيابا.
قصر صدام الرئاسي الذي يعلو قمة جبل على الضفة اليمنى لشط الحلة ويطل مباشرة على مدينة بابل الأثرية، هذا القصر تعرض للنهب والتخريب بعد أحداث 9/4، وتسلمته السلطات العراقية بعد اتخاذه مقرا لعسكرة الجيش البولوني لثلاث سنوات. نائب محافظ بابل أوضح أن كشفا تخمينيا هو عد لتأهيل القصر ليصبح صرحا سياحيا ضمن مدينة بابل السياحية.
المرحلة الثالثة عندنا أعمار القصر، قصر الرئاسي اللي يقع على جبل، هذا طبعا القصر تعرض لتخريب. الكشف الموعد إلى ما يقارب 6 مليارات دينار عراقي إضافة تأثيثة كذلك سيعلن عنها كي تكون مدينة سياحية متكاملة. عندنا المدينة الترفيهية اللي هي تقع بين مدينة نقل الطاقة الفرات الأوسط في أبي غرق وبين المعهد الفني. هذه المدينة الترفيهية تضم حديقة زهور تنزه كبير، طبعا هي مساحة 108 دونم تقع على شارع حلة كربلاء، وتضم كذلك مدينة ألعاب كبيرة وتضم حديقة حيوان. طبعا هذا متنزه كبير جدا يغطي احتياجات محافظات الفرات الأوسط، لم أقل محافظات القطر. هذه المدينة ما راح تكون خاصة بمحافظة بابل وإنما راح تكون محافظات مجاورة كذلك. هذه المرافق السياحية المراد بنعته هو تطوير الحركة السياحية بالمحافظة باعتبار محافظتنا إضافة لأنها زراعية وصناعية كذلك بها جانب سياحي كبير، باعتبار أنه عندنا هم مدينة بابل الأثرية وكذلك المرافق السياحية الأخرى. مشاريعنا الاستراتيجية إن شاء الله المراد إقامتها عن طريق الاستثمار.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل.
Thank you. من الله تفرقين الدمع شملها يتيمة خافي من الله تفرقين الدمع شملها علي الفرقة مو سهلة أخويا الغالي وابن أمي أخويا الغالي وابن أمي يتيمة لا تعذبيني من أخويا لا تحرميني يتيمة لا تعذبيني من أخويا لا تحرميني أريد أعالج رب يمي ما أشوفه ينزل همي
جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونقوم الآن بجولة جديدة في عالم الصحافة. نتعرف بداية على عناوين الصحف العراقية التي يطالعها لنا حسن رشيد.
عرضت الطابعة البغدادية من صحيفة الزمان في عددها ليوم الأربعاء ما قالته هيئة النزاهة العامة من أن وزارات الدفاع والتجارة والنفط وهيئة الحماية الاجتماعية من أكثر الدوائر الحكومية التي يتفشى فيها الفساد، مؤكدة أنها تواجه ضغوطا من جهات سياسية. وتنشر الزمان أيضا خبر توقف النزوح داخل العراق منذ آب الماضي، ليؤكد المتحدث باسم وزارة المهجرين والمهاجرين ستار نوروز، يؤكد للصحيفة شمول العوائل النازحة التي بلغ عددها 140 ألف عائلة براتب شهري مقداره 150 ألف دينار لمدة 6 أشهر. وفي السياق ذاته، لكن في جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، نقرأ العنوان: المالكي يتكفل بتحمل أجور نقل العراقيين العائدين إلى الوطن بعد تحسن الأوضاع الأمنية وبهدف التشجيع على الهجرة العكسية. هذا وفي الصباح أيضا، عادل عبد المهدي يؤكد أن الأحكام الصادرة على المدانين في قضية الأنفال لم تعرض بعد على رئاسة الجمهورية، مستغربا التصريحات بشأن امتناع هيئة الرئاسة عن المصادقة عليها. صحيفة المدى الصادرة عن مؤسسة المدى الثقافية من جهتها وصفت ترحيب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بمبادرة رئيس الوزراء نور المالكي المتعلقة بإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين في السجون العراقية والأمريكية، وصفته بأنه تحطيم لحاجز التوتر بينه وبين الحكومة. لننتقل بعدها إلى الصباح الجديد، الصحيفة المستقلة، وفيها: الحكومة تدرس العفو عن سلطان هاشم، رئيس الجمهورية يرحب بمقترحات تركية تدعو لتشجيع العلاقات مع الأكراد، في حين يقول عنوان آخر: طائرات تركية تقصف موقعا شمالي العراق. في صفحة آراء وأفكار في جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني تأتي مقالة ساطع راجي تحت عنوان: مواجهات دولية في العراق. يقول فيها: يبدو أن الولايات المتحدة لا تريد الصدام المباشر مع إيران ولا حتى إنهاء الدور الإيراني في العراق بشرط أن يبقى ضمن حدود معينة، حدود تسمح للولايات المتحدة بالاستفادة من الإيرانيين للضغط أو التوسط أو الإقناع مع بعض الأطراف العراقية ولإشعار الأطراف الأخرى بحاجتهم إلى الوجود الأمريكي لتحجيم الوجود الإيراني، وكذلك فإن إيران يمكن أن تكون عاملا مساعدا على الاستقرار والتنمية في العراق بطريقة تخفف العبء عن الأمريكان حتى لو لم يقصد الإيرانيون ذلك، وعلى حد تعبير كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنكمل جولتنا الصحفية هذه بقراءة جديدة لأبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الكردية والتي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
الصحف التي تصدر في إقليم كردستان باللغة الكردية تهتم بما يحدث في العالم وخاصة ما يتعلق بالشأن العراقي، فيما تنشر المسائل المتعلقة بالإقليم من الأخبار والتقاليد. ففي صحف الأربعاء نقرأ في صحيفة كردستان نوية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني: القيادة العامة لقوات حماية الإقليم تعقد اجتماعا بإشراف مسعود بازاني رئيس إقليم كردستان وتقرر تفعيل العمل الجاد لتوحيد وزارتي البيجمركة قبل نهاية هذا العام. بعد عودته إلى كردستان يعلن وفد الأحزاب الكردستانية الذي شارك في اجتماعات سياسية مع المسؤولين الترك أن تركيا بدأت تتفهم بأن الحوار دون وجود ممثلي حكومة الإقليم لن تكون له نتائج. في إقليم كردستان حدد 40 موقعا لإنتاج النفط. الدكتور رائد فهمي رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور يقول: تتوقف عملية تنفيذ الاستفتاء على الأجوبة على عدة تساؤلات. حكومة الإقليم تقرر جعل يوم 16 من شهر نيسان من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية، بيوم البيئة في كردستان. وفي صحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني نقرأ ما يلي: في أربيل والسليمانية تفتح قنصليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في حدود محافظة السليمانية هناك 2925 مواطنا مشمولين برواتب الأرامل والمسنين. وصحيفة روجناما المستقلة التي تصدر عن شركة وشا نشرت خبرا حول قيام قوات أمن أربيل بإجبار مكتب ممثلية الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في أربيل للتخلي عنه للجناح الآخر الذي يقوده مصطفى هجري. وصحيفة آسر المستقلة التي تصدر عن مؤسسة سندان نشرت تقريرا أعده إثنان من مراسليها يوضح بأن النائب عن مدينة سيرتي شمال كردستان في البرلمان التركي بأن حزب دي تي بي في البرلمان يسعى إلى خلق أجواء للحوار بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني لإيقاف القتال وحل المسألة بشكل عادل. وأخيرا نقرأ في صحيفة هاورات الأهلية المستقلة هذا العنوان: الميليشيا الكردية في إيران التابعة للجيش الإيراني تسعى بالتعاون مع مسلحي أنصار الإسلام في إيران لتشكيل حزب إسلامي في إيران. وبحسب مصدر مقرب من تلك المجموعة أن الهدف الرئيس لهذا الحزب سيكون محاربة قوات حزب بشاق المعارض للنظام الإيراني. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.